بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال: وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح إنه مرسل، أو الصحيح أنه مرسل. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى. فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟ أو أيكم القارئ؟ فقال الرجل: أنا. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها. قال: متفق عليه. لا نزال في دراسة مسألة قراءة الفاتحة وقراءة سورة زيادة على الفاتحة من المأموم في الصلاة الفريضة. فقد عرفنا فيما مضى ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله من تعين قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم والإمام، وأن الأصل أن يقرأ الإمام المأموم الفاتحة كما يقرأها الإمام، وأن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة بالنسبة للمأموم وللإمام. لكن الواجب والمطلوب والمأذون به أن يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في نفسه، لما جاء من النصوص مقيدا لمطلق القراءة، ومقيدا لما ظاهره أن المأموم يقرأ بصوت يسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذين يقرؤون وينازعونه القراءة، واستثنى من ذلك الفاتحة. ولما كانت المنازعة والقراءة فيها الجهر ورفع الصوت، دل ذلك على أن المشروع هو القراءة برفع الصوت، إلا أن هذا الحكم قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بأنه لا بد من خفض الصوت. وقد مر معنا ما عرضه الإمام الشوكاني رحمه الله من مسألة هامة، وهي: ما حكم من أدرك من الصلاة ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؟ يرى الإمام الشوكاني رحمه الله أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في ركعة من الركعات فيلزمه أن يعيد تلك الركعة، يلزمه إعادة تلك الركعة، وإن لم يستطيع قراءتها بأن جاء والإمام في الركوع وأدرك مع الإمام الركوع، فإدراكه مع الإمام الركوع لا يعطيه إدراك الركعة، لأن الركعة لا بد أن يؤدي فيها المأموم ما يلزمها من الأذكار والدعوات والقراءة والركوع والسجود كاملا، إذ الإخلال بجزء منها إخلال بالركعة. وهذا كما عرفنا أنه على غير رأي الجمهور، فالجمهور على أن من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام وهو راكع، يعني أدرك مع الإمام الركوع وركع معه قبل أن يقيم الإمام صلبه، فقد أدرك الركعة، حيث إن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نص في ذلك. وأما تأويل الإمام الشوكاني رحمه الله بأن هذا محتمل، نقول إن هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يخاطبنا بلسان الشرع لا بالمفهوم اللغوي، وهو الذي أخبر بأن من أدرك الركوع قبل أن يقيم الإمام صلبه فهو مدرك للركعة. وكنا قد انتهينا في درس البارحة عند هذه المسألة، وهي قوله: فإن قلت فأي فائدة على هذا في التقييد بقوله قبل أن يقيم صلبه؟ قلت: دفع توهمي أن من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك، يعني أن من لم يكمل قراءة الفاتحة يكون غير مدرك، فمن باب أولى من لم يقرأها. هذا ما ذهب إليه الإمام الشوكاني، وقد عرفنا رأي الجمهور في ذلك وما ذهبوا إليه. قال: إذا تقرر لك هذا علمت أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة الحقيقية لعدم وجود ما تحصل به البراءة من عهدة أدلة وجوب القيام القطعية وأدلة وجوب الفاتحة، يعني طالما أنها جاءت الأدلة تأمر وتنص وتوجب القيام وتوجب قراءة الفاتحة، فإذا أخل المأمون بشيء من ذلك تعين عليه قضاؤه، تعين عليه قضاؤه لأنه فاته، والحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن على المأموم أن يدرك ما أو أن يصلي ما أدرك مع الإمام وأن يقضي ما فات. قال: وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر، يعني قالوا بهذا القول، وهو أن من لم يقرأ الفاتحة لا يعتد بتلك الركعة. وابن خزيمة وأبو بكر الضبعي روى ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي. قال: وذكر فيه حاكيا عمن روى عن ابن خزيمة أنه احتج لذلك بما روى أو بما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة. لكن هذا القول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسلم به العلماء، إذ لو كان هذا القول وارد من النبي صلى الله عليه وسلم لكان نصا في محل النزاع، ولما احتاج الجمهور إلى مخالفته، لكن الثابت عندهم إن هذا القول هو من قول أبي هريرة، يعني إنه موقوف عليه ومن رأي أبي هريرة وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد وذكر فيه حاكيا عمن روى عن ابن خزيمة أنه احتج لذلك بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعيد الركعة. قال: وقد رواه البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال: إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة، يعني من قوله. قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا، وأما المرفوع فلا أصل له. وقال الرافعي تبعا للإمام: إن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة أنه احتج به، يعني احتج بهذا الخبر. وقد حكى هذا المذهب البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، وحكاه في الفتح عن جماعة من الشافعية. قال: وقواه تقي الدين السبكي وغيره من محدث الشافعية. إيه؟ وقواه الشيخ تقي الدين. إيش قلت أنا؟ ها؟ ما سمعت؟ طيب. قال: وحكاه في الفتح عن جماعة من الشافعية، وقواه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره من محدث الشافعية. قال: ورجحه المقبلي، وهذا كما عرفنا أنه أحد أئمة الزيدية. قال: وقد بحثت هذه المسألة وأحطها في جميع بحثي فقها وحديثا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت، يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول قد علمتم ما قاله الجمهور مقابل قولهم. قال العراقي في شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخه السبكي أنه كان يختار أنه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة ما لفظه، وهو الذي يختاره، فالعجب ممن يدعي الإجماع والمخالف مثل هؤلاء، يعني إنكار من الإمام الشافعي على من قال إن الإجماع منعقد على أن من أدرك الإمام راكع يعتد بتلك الركعة. والصحيح أن هذا ليس بإجماع، لأن خلاف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وبعض أئمة الفقه والحديث كالإمام البخاري وابن خزيمة وابن حزم وغيرهم، لا شك أنه ينقض الإجماع، لكن نحن عرفنا إن هذا هو رأي الجمهور، إن هذا هو رأي الجمهور. قال: فالعجب ممن يدعي الإجماع والمخالف مثل هؤلاء. وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكرة، يعني نحن مر بنا أن الجمهور استدلوا بأدلة ومنها حديث أبي بكرة، وحديث أبي بكرة أنه جاء ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم راكع، فأسرع أبو بكرة رضي الله عنه وجرى ثم ركع خلف الصف، كبر وركع خلف الصف ثم دخل في الصف، فلما فعل ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فراغه من الصلاة: زادك الله حرصا ولا تعود. هذه الرواية هكذا المشهور ولا تعود. ومنهم من يقول زادك الله حرصا ولا تعد. ها؟ فإذا كان قال له ولا تعد يعني لا تجري، مأخوذ من العدو الذي هو ليه؟ الجري. زادك الله حرصا ولا تعد. ومنهم من يقول إن الرواية زادك الله حرصا ولا تعد، ها؟ وجعلوها نصا في استدلال الجمهور، لكن لم يسلم لمن حمل اللفظ على تعد. والذي رجحه الإمام الشوكاني وذهب إليه كثير من المحدثين إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض لهذه القضية في حديث أبي بكر، يعني هل يعيد أو لا يعيد، المسألة لم تتناول ذلك. كل الذي جاء أن النبي دعا لأبي بكر بالحرص، فإذا كان النبي دعا لأبي بكر بالحرص ونهاه عن أن يفعل مثل ذلك مرة أخرى، إذن المسألة لم يظهر فيها ولم يبين فيها حكم هذه الصلاة أتعتبر مجزية أم أنه محتاج إلى إعادة تلك الركعة لأنه لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. يقول الشوكاني الكلام محتمل، ولم يثبت عندنا ما يدل على أنه أمره بالإعادة، كما أنه لم يثبت عندنا ما يدل على أنه لم يأمره بالإعادة. إذن فحديث أبي بكرة لا يصلح للاحتجاج في هذه المسألة، ولذلك نلتمس الدليل من غيره. وإذا كان الدليل من غيره يقول فالأحاديث العامة التي جاءت تنص على وجوب قراءة الفاتحة وعلى ضرورة أن يقرأ الماموم الفاتحة، إذا عملنا بها عندئذ يكون الواجب قراءة الفاتحة، والصلاة التي صليت بدون قراءة الفاتحة لا يعتد بها. بقي جزئية، هذه الجزئية هي التي توقف عندها الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقم الإمام صلبه. يقول فهذا القيد كما مر معنا إن كان له مفهوم فهو دليل على أن من أدرك مع الإمام الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فيعتبر قد أدرك تلك الركعة، وهذا هو المعول عليه عند الجمهور والدليل الذي يعني تمسكوا به في إثبات ما ذهبوا إليه. قال وأما الاحتجاج بحديث وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكرة رضي الله عنه حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يؤمر بإعادة الركعة، فليس فيها ما يدل على ما ذهب إليه، لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها. يعني متى يستقيم الدليل للجمهور؟ لو جاءنا نص على أن النبي اعتد بتلك الركعة أو أقر أبا بكرة على أنه اعتد بتلك الركعة، وهذا ما لم يثبت. نعم، هذا الذي يقوله الجمهور. الجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أعد، ولا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة، فهو دليل على أنه قبل منه تلك الصلاة. قال ولم ينقل إلينا أنه اعتد بها. قال: والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها، لأن الكون مع الإمام مأمور به، سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدا به أم لا، كما في حديث: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيء. وهذا الحديث قد يفهم منه، يعني إذا أردنا أن نقول بمفهومه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السجود، فدل بمفهومه على أن ما قبل السجود ماذا يحدث؟ يعتد به، وما قبل السجود هو ماذا؟ هو الركوع. قال: أخرجه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك. عن العود إلى مثل ذلك فيما؟ في الجري، ولا في المجيء في وقت الركوع؟ على أنه على ما ممكن إيش تجنبه، وهو العدو والسجود خلف الصف. أما أن يأتي في وقت الركوع فهذا أمر لم يرتبط به النهي غير متعلق بمجيء أبي بكرة في وقت الركوع، وإنما النهي مترتب ومتعلق بالعدو وبالركوع خلف الصف، بالعدو وبالركوع خلف الصف. إذن فالنهي يتوجب على هذا العمل، وبهذا لا يكون هذا الحديث يعني محل النهي عن الركوع مع الإمام إذا أدرك المأموم الإمام راكعا، واضح؟ ولذلك لا يكون هذا في محل النزاع. قال: على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك، والاحتجاج بشيء قد نهي عنه لا يصح. فين الاحتجاج بشيء نهي عنه؟ إذا قلنا النهي منصب على العدو وعلى الركوع خلف الصف، فهل النبي نهاه عن الركوع أو نهاه عن أن يتابع الإمام في الركوع حتى نقول إنه لا يعتد به؟ الحقيقة هذا ليس محل يعني احتجاج. على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك، والاحتجاج بشيء قد نهي عنه لا يصلح، لا يصح. قال: وقد أجاب ابن حزم في المحلى عن حديث أبي بكرة فقال: إنه لا حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة. يعني ما نفس الكلام الذي قاله الشوكاني، لأن النبي ما قال له إيه اعتد بتلك الركعة، ما في عندنا نص. والدليل يمكن أن يدار على ابن حزم، ويقال له أيضا الدليل لم يرد فيه أن النبي لم يعتد وأمره بالإعادة. قال: ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا محمول على أن ما فات مما يؤثر على تمام الصلاة، أما إذا كان الفائت غير مؤثرين فلا يلزمنا الإعادة. وبالإجماع لو أن المأموم جاء والإمام قد كبر ودخل في الصلاة وقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة، ثم هو يقرأ جزءا أو آية أو آيات زيادة على الفاتحة، وكبر المأموم وقرأ الفاتحة، فهل يلزمه أن يقضي بعد ذلك دعاء الاستفتاح وقراءة السورة؟ ما قال أحد بذلك، واضح؟ ولهذا ما قاله ابن حزم من أنه يلزمه الإعادة أو الإتمام نقول فيما يؤثر في صحتي وفي تمام الركعة، أما ما لم يؤثر فإن ذلك معفو عنه. وقد قلنا فيما مضى إنه لما كان قراءة الفاتحة أمر يتكرر في كل ركعة، فالجمهور على أن الواجب قراءة الفاتحة مرة، فهذا كاف. وعلى رأي من قال إن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ها، كما جاء في حديث عبد الله بن شداد، وإن كان ذكر إن حديث عبد الله بن شداد ليس بصحيح، لكن هذا الحديث يدل على أن إذا أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وإذا كانت قراءة الإمام قراءة لمن خلفه فالإمام يتحمل عن المأموم. قال: ثم جزم بأنه لا فرق بين فوت الركعة والركن والذكر والمفروض، لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به. ونحن قلنا إن الركن يسقط بالعجز ولا لا، ها، يسقط بالعجز، والمأموم في ذلك الموطن عاجز عن أن يأتي بالفاتحة. قال: لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به. قال: فهذا مأمور بقضاء ما سبقه به الإمام وإتمامه، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر ولا سبيل إلى وجوده عن ذلك النص الآخر. قال: وقد أقام بعضهم علي دعوى، أو على، وقد أقام بعضهم، وقد أقدم، أحسنت، قال: وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك. ونحن قلنا إن هذه الدعوى غير مسلمة، ولذلك يقول ابن حزم وهو كاذب في ذلك. ها، لأنه قد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ بأم القرآن أو حتى يقرأ أم القرآن. وروي القضاء أيضا عن زيد بن وهب، يعني أنه قال: من لم يقرأ بالفاتحة يقضي. ثم قال: فإن قيل إنه يكبر قائما ثم يركع فقد صار مدركا الوقفة. يعني يقول إن بعض العلماء قالوا يكفيه أن يدرك جزءا من الوقوف خلف الإمام، وذلك بأن يأتي ويكبر قائم ثم يكبر للركوع، فهذه الوقفة وهذه اللحظة التي أدركها تغطي وقوف الإمام الذي قرأ فيه الاستفتاح والفاتحة والسورة. يعني هذا كلام قاله بعض الناس على سبيل أنه لا يعتبر ما فات الإمام أمرا يستلزم القضاء، لا يعتبر ما فاته الإمام أمر يستلزم القضاء. ثم قال: فإن قيل إنه يكبر قائما ثم يركع فقد صار مدركا الوقفة، قلنا: وهذه معصية أخرى، وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله أن يدخل في الصلاة من غير الحال التي يجد الإمام عليها. وهذا أمر عجيب من ابن حزم، فإنه لو وجد الإمام ساجد أين يكبر؟ على رأيه أنه يكبر في السجود، وعلى رأيه أنه يكبر في الركوع، وتكبيرة الإحرام محلها القيام وليس الركوع ولا السجود، ها؟ إلا إذا قال إنه لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام ويدخل مع المأموم في تكبيرة الركوع، مع الإمام في تكبيرة الركوع والسجود، ثم إذا يرد عليه ومتى يقضي تكبيرة الإحرام، ها؟ إذا قال هو لابد أن يقضي، طيب متى يقضي تكبيرة الإحرام، ها؟ يقضي بعض الصلاة؟ هذا ما يمكن قضاء تكبير. نقول لو قلنا إنه يقضي القراءة والاستفتاح وقراءة السورة لكن تكبيرة الإحرام لا تقضى، لأنه قد دخل في الصلاة، وتكبيرة الإحرام هي أول شيء يفعله الإنسان. فإذا كان دخل المأموم والإمام على حال في غير حال تكبيرة الإحرام وكبر تكبيرة الإحرام، هل نقول إنه عصى الله ورسوله؟ يعني هذا قول حقيقة يعني فيه شطط من الإمام ابن حزم رحمه الله. قال: فإن قيل إنه يكبر قائما ثم يركع فقد صار مدركا الوقفة، قلنا وهذه معصية أخرى، وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله أن يدخل في الصلاة من غير الحال التي يجد فيها يجد الإمام عليها. وأيضا لا يجزئ قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لا قبل ذلك. إذا وجد المأموم الإمام يوشك أن يركع وكبر تكبيرة الإحرام وركع، أو وجده راكع وكبر تكبيرة الإحرام وركع، فهل نقول إن تكبيرة الإحرام التي أداها قضاء ولا أداها يعني عندما كبرها تعتبر أداء ولا قضاء؟ تعتبر أداء. فهل يرد إذن هذا اعتراضه الذي ذكره من أنه لا يجوز قضاء شيء إلا بعد سلام الإمام؟ هذا لا يرد في تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام تعتبر أداء لا قضاء. واضح؟ قال: وأيضا لا يجزئ قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لا قبل ذلك، هذا مسلم إلا فيما يمكن إدراكه كتكبيرة الإحرام. وقال أيضا في الجواب عن استدلالهم بحديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، يقول إنه حجة عليهم، لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة انتهى. ونحن قلنا إن الذي يقضى ما يمكن قضاؤه، ها، وما يكون مخلا بالركعة، وما يكون غير معتدا به. ونحن قلنا أيضا فيما مضى إن هناك أشياء يتحملها الإمام عن الإيه؟ عن المأموم. أما الأمور التي لا يتحملها الإمام عن المأموم هي التي يطلب قضاؤها، وأما ما يتحمله الإمام كقراءة الفاتحة فهذا إيه؟ لا يحتاج إلى قضاء. واضح؟ قال: والحاصل، هذا كلام الإمام الشوكاني، أن أنهض ما احتج به الجمهور في المقام حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينئذ باللفظ الذي ذكره ابن خزيمة. والحاصل أن أنهض ما احتج به الجمهور في المقام حديث أبي هريرة حينئذ باللفظ الذي ذكره ابن خزيمة لقوله فيه قبل أن يقيم صلبه كما تقدم. وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبه. وابن خزيمة الذي عولوا عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب، وهذا أمر عجيب، وهذا أمر عجيب من الإمام الشوكاني رحمه الله، فإنه يعلم القاعدة المشهورة أن العبرة بما روى الراوي لا بإيه؟ لا بما رأى. أن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى. فابن خزيمة روى ورب مبلغ أو عام سامع ورب ناقل فقه إلى من هو إيه؟ أفقه منه. ف فإن كان قد خالف روايته فالعبرة بما روى لا بما رأى. واضح؟ قال: وابن خزيمة الذي عولوا عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني كما عرفت. ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحا ويذهب إلى خلافه، هذا المستبعد الواقع يخالفه، لأنه صحح الرواية لو قال إنها ليست صحيحة وخالفها نقول هذا الكلام سليم. واضح؟ ما إنه هو نفسه الإمام الشوكاني صحح هذه الرواية ولا لا؟ قال: ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحا ويذهب إلى خلافه. قال: ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة حديث أبي قتادة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما المتفق عليهما بلفظ: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقلنا إن هذين الحديثين لا يريدان على رأي الجمهور، لأن ما فاتكم مما يتعين قضاؤه ولا يتحمله الإمام، هذا الذي يقضى. وأما ما يحتمله الإمام وما كان لا يتطلب قضاء فهذا لا يقضى. واضح؟ قال الحافظ في الفتح: قد استدل بهما على أن من أدرك الإمام راكعا لم يحتسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته، لأنه فاته القيام والقراءة فيه. ثم قال: وحجة الجمهور حديث أبي بكر. قال: وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم له. قال: قال: وقد ألف السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير، يعني الصنعاني صاحب سبل السلام، رسالة في هذه المسألة، في مسألة يعني عدم قراءة الفاتحة، هل من أدرك الإمام في الركوع يعتد بتلك الركعة أو لا؟ قال: ورجح مذهب الجمهور. قال: وقد كتبت أبحاثا في الجواب عليها. ثم قال: وعن عبد الله، وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث مما استدل به الجمهور، ولو صح هذا الحديث لكان نصا في المسألة، لكن الحديث كما عرفنا لم يصح. قال: وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح إنه مرسل. ما عندنا رواه الدارقطني؟ عندكم كل عندكم رواه الدارقطني؟ طيب، لكن قد يقال إن هذا الحديث إذا صح مرسلا وجاء من طرق أخرى متصل مرفوع متصل، ألا يصلح أن يكون الاتصال يعني معززا ومؤيدا للمرسل؟ الجواب في هذه الحالة لا يصلح، لأن الحديث مختلف فيها، هو مرسل أو إيه؟ متى يعضد المرسل بالمتصل؟ إذا جاء من طريق آخر. أما إذا كان من نفس الطريق ففي هذه الحالة يكون النزاع قائم، لأنه متردد بين كونه مرسلا وبين كونه إيه؟ متصلا. قال الحديث نعم إيه بس من طرق لكن ليست من طرق يعني أخرى من طريق صحابي آخر، وإنما هو من نفس الطريق، اختلف وتنازعت الرواة في رفعه وإرساله. قال الحديث قال الدارقطني لم يسنده عن موسى ابن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان. قال وروى هذا الحديث سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو خالد الدالاني وأبو الأحواص وسفيان بن عيينة وحريث بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا. ولذلك الروايات المسندة مرجوحة لأنها تعتبر شاذة أو منكرة لمخالفة الضعفاء الثقات. قال وهو الصواب، يعني أن الرواية المرسلة هي الصواب. انتهى يعني كلام الدارقطني. قال الحافظ نعم نعم صاحب المذهب وهو إمام في الفقه لكنه مضاعف في الرواية، وهذا ليس بغريب، فكم من إمام في فن ضعيف في فن آخر، ها؟ ولا يلزم من كونه إمام في الفقه أنه لا يكون متكلما فيه في غيره. قال الحافظ هو مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة، وقال في الفتح إنه ضعيف عند جميع الحفاظ. قال وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني في كتابه العلل، وقد احتج به القائلون بأن الإمام يتحمل القراءة عن المؤتم في الجهرية الفاتحة وغيرها، والجواب أنه عام لأن القراءة مصدر مضاف وهو من صيغ العموم، وحديث عبادة المتقدم خاص فلا معارضة، وقد تقدم الكلام على ذلك. يعني هذا لو ثبت الحديث، وأما هذا التفريع الذي ذكره إنما هو تفريع عن ثبوت الرواية، لكن ما دامت الرواية لم تثبت إذن فالتفريع غير وارد. ثم قال وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ، فقال رجل أنا، فقال لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها. والحديث متفق عليه. هذا الحديث محل الاستدلال به، ها؟ وجه الاستدلال به هو مشروعية القراءة للإمام، مشروعية القراءة للمأموم في الصلاة السرية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنكر على المأموم قراءته، وإنما أنكر عليه رفع صوته بها، ولذلك قال لقد خالجنيها يعني نازعنيها، كما مر في الأحاديث السابقة مثل حديث عبادة وغيره لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تقرؤون وراء إمامكم، فقالوا نعم، فنهاهم أن ينازعوه القراءة. قوله خالجنيها أي نازعنيها، ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره، لا عن أصل القراءة، لأن أصل القراءة مشروع، بل فيه إنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية، وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم، لأن النبي كان أيضا يانية، وهي لو كان الناس يصلون وراء الإمام في الصلاة الجهرية، لو كانوا يصلون وراء الإمام في الصلاة الجهرية لكن كانوا في موضع لا يسمعون فيه قراءة الإمام، فهل ينظر ينتظر يعني يسكت المأموم ويظل ساكتا امتثالا لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ طيب هذا لم يتحقق فيه الشرط، لأن الله يقول فاستمعوا وأنصتوا، وإذا استمع المأموم فإنه لن يتحقق عنده السماع والإنصات. لذلك يقول الإمام النووي إن الصحيح لمن لم يسمع قراءة الإمام أن يقرأ، يشتغل بإيه؟ بالقراءة، لأنه مطلوب منه القراءة، ومطلوب منه أن يكف عن القراءة إحال السماع والإيه؟ والإنصات، وهو في حال لا تمكنه من السماع ولا الإنصات، فتعين في حقه الإيه؟ تعين في حقه القراءة. نعم. قال نعم. ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية كما لا يقرأها في الجهرية، وهذا غلط، لأن في الجهرية يؤمر بالإنصات، وهنا لا يسمع، فلا معنى لسكوته من غير استماع، ولو كان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، فالصحيح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه. انتهى. قال وظاهر الأحاديث المنع من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآن من غير فرق بين أن يسمع المؤتم الإمام أو لا يسمعه. هذا كلام الإمام الشوكاني، كأنه يرد على الإمام النووي ويقول لا، في الصلاة الجهرية يتعين على المأموم أن ينصت إلا في قراءة الفاتحة، يعني أما فيما يتعلق بالسورة فيتعين عليه الإنصات وإن لم يسمع الإمام، قال وظاهر الأحاديث المنع من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآن من غير فرق بين أن يسمع المؤتم الإمام أو لا يسمعه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وقوع الجهر من الإمام، وليس فيه ولا في غيره ما يشعر باعتبار السماع، يعني حيث إن الحديث جاء مطلق ونهاهم عن القراءة ما دام هو يجهر، فعليهم أن ينصتوا وإن لم يسمعوا، ثم قال باب التأمين. نعم. إذا قلنا حسب ما جاء إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا قرأ فأنصتوا، لأنه يحتمل، يعني الذي يبدو لي والله أعلم، إن عدم السماع أمر نسبي، فيحتمل أنه لو أنصت وأنصت غيره ربما هذا يعني أدى إلى ارتفاع صوت الإمام وسريانه حتى يتمكنوا من السماع، لأننا نحن يعني نجد أنه كلما تم وكلما زاد الهدوء في المسجد وكلما زاد الإنصات كلما أدى كان ذلك أدعى إلى إيه؟ إلى أن يسمع المأموم وإن كان بعيدا، وسماعه لبعض القراءة يعني كاف، أما لأن المأموم مطلوب منه ذلك، وكما يقول الشوكاني ما ورد نص من أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يسمع أن يقرأ، وهذا في الحقيقة وجه جيد، لأننا لو قلنا إذا لم يسمع له أن يقرأ فقد يكون الإنسان ذا صمم ولا يسمع قراءة الإمام، وربما كانت قراءة الإمام واضحة ومع ذلك هو يقرأ، فإذا قرأ ما الذي يحدث؟ شوش على الآخرين. فعدم أو فالإنصات والمبادرة بالإنصات والتأكيد على الإنصات كما جاء في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ومعنى استمعوا كأن فيه يعني الحرص على السماع، وهذا الحرص على السماع إذا ركز فيه الإنسان ربما يعني ساعده على إيه؟ على أن يسمع صوت الإمام، خصوصا إذا كان البعد عن الإمام ليس يعني مسافة كبيرة تمنعه من السماع المطلق. وإن كان هذا الحكم في أيامنا هذه يعني أصبح نادر الوقوع، لأن أكثر المساجد يصلي الناس فيها وفيها إيه من مكبرات الصوت ما يكفي سماعه لنصف المدينة، مو فقط لصفوف في داخل المسجد أو ما حول المسجد. إيش؟ ما فهمت هذا السؤال أنا. طبعا لا، لكن لو يعني ارتفع صوته ببعض آية لا بأس، أما أن يجهر بها فهذا مخالف للسنة. نعم، ما سمع. ايه، يقرأ الماموم، وقلنا نحن في الصلاة السرية يقرأ الماموم الفاتحة والسورة في الركعتين الأوليين. ما فهمت سؤالك. اي، وانت تقرأ اي سورة؟ انت ما انت مرتبط بالإمام في هذا، مثل مسائل الدعاء، انت الان تدعو لنفسك والامام يدعو لنفسه ولا لا؟ ولو خالفت الامام في الدعاء هل نقول لك انك خالفت الامام؟ قال: باب التأمين والجهر به مع القراءة. قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا امن الامام فامنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول آمين، رواه الجماعة إلا الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أحمد والنسائي. هذه الرواية هكذا جاءت، والمشهور في هذه الرواية فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام، لأن الملائكة تؤمن وتوافق الإمام في إيه؟ في تأمينه. ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر إيه له. مر عليك فين؟ إيه، هذا رأي بعض الفقهاء، وسيمر بنا هنا أن آل البيت قاطبة يرون أن الإمام لا يقول آمين، والإمام الشوكاني رحمه الله رد عليهم وقال إن الأحاديث الواردة المتواترة المنقولة نقلا صريحا أن النبي كان يقول آمين، فكيف نترك هذه الأحاديث الصريحة لآراء أقوال وأقوال جماعة ممن ليس بمعصوم؟ ها؟ ابن شهاب الزهري تابعي، هذا من صغار التابعين، لكنه إمام من الأئمة، وهو الذي يقولون كتب السنة بأمر عمر بن عبد العزيز. هو يقول قال رسول الله مرسل، والإمام ابن أبي حاتم يقول مراسيل الزهري ليست بشيء، لأنه من صغار التابعين، وجل روايته عن التابعين وليست عن الصحابة. قال باب التأمين والجهر به مع القراءة. ونحن قلنا إن هذا العنوان يشعر بأن المسألة فيها خلاف، وأنها ليست من المسائل التي اتفق عليها الفقهاء، ولذلك ترجم لها الإمام المجد بن تيمية بهذه الترجمة: ما حكم التأمين خلف الإمام، وما حكم الجهر به مع القراءة بالنسبة للإمام، لأن الإمام هو الذي يقرأ في الصلاة الجهرية، فهل إذا قرأ الإمام الفاتحة يجهر بالتأمين أو أنه يترك التأمين، وهل على المأموم إذا صلى وراء الإمام وجهر وقرأ الإمام الفاتحة هل عليه أن يقول آمين أو لا؟ هذا أيضا مسألة من المسائل التي تطرح في هذا الموضوع. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي هريرة رواه الجماعة إلا الترمذي، فالحديث صحيح، وفي رواية لأحمد والنسائي، يعني الحديث رواه أصحاب الكتب. قال: وفي الباب عن علي عند ابن ماجة، وعن بلال عند أبي داود، وعن أبي موسى عند أبي عوانة، وعن عائشة عند أحمد وابن ماجة، أحسنت، وعن عائشة عند أحمد والطبراني وابن ماجة، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع عند ابن ماجة. قال: وفي إسناده طلحة بن عمرو، وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم. قال: وعن سلمان يعني الفارسي رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الكبير، لكن قال: وفيه سعيد بن بشير، يعني وكأن هذا سعيد أيضا متكلم فيه. قال: وعن أم الحصين، وعن أم الحصين عند الطبراني في الكبير. هكذا إيش عندك أنت؟ أم الحصين، إذن عندنا ابن أم الحصين، ها؟ إيش عندك يا شيخ علي؟ وعن ابن أم الحصين، ها؟ على كل حال نشوف. قال: وعن أم الحصين وعن عند الطبراني في الكبير، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.